بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الحادي عشر. ويبقى السيد رشيد رضا في نظرنا خير من أوضح الغرض من افتتاح بعض السور القرآنية بهذه الحروف المقطعة، ونحن لذلك نقول معه مستعيرين عباراته بنصها من حسن البيان وبلاغة التعبير التي غايتها إفهام المراد مع الإقناع والتأثير، أن ينبه المتكلم المخاطب إلى مهمات كلامه والمقاصد الأولى بها، ويحرص على أن يحيط علمه بما يريده هو منها، ويجتهد في إنزالها من نفسه في أفضل منازلها، ومن ذلك التنبيه لها قبل البدء بها لكي لا يفوته شيء منها. وقد جعلت العرب منه هاء التنبيه وأداة الاستفتاح، فأي غرابة في أن يزيد عليها القرآن الذي بلغ حد الإعجاز في البلاغة وحسن البيان؟ ويجب أن يكون الإمام المقتدى كما أنه هو الإمام في الإصلاح والهدى. ومنه ما يقع في أثناء الخطاب من رفع الصوت وتكييفه بما تقتضيه الحال من صيحة التخويف والزجر، أو غنة الاسترحام والعطف، أو رنة النعي وإثارة الحزن، أو نغمة التشويق والشجو، أو هيعة الاستصراخ عند الفزع، أو صخب التهويش وقت الجدل. ومنه الاستعانة بالإشارات وتصوير المعاني بالحركات، ومنه كتابة بعض الكلمات أو الجمل بحروف كبيرة، أو وضع خط فوقها أو تحتها إلى آخره. حاشية تفسير المنار، الجزء الثامن، صفحة 299، انتهت الحاشية. وإن انطباق هذه الحكمة على الواقع النفسي لمن كان القرآن موجها إليهم حين نزول الوحي لا يزيدنا إلا استمساكا بهذا الرأي. ولأمر ما افتتحت جميع السور التي في أولها حروف مقطعة بذكر الكتاب أو معان تتعلق بالوحي والنبوة. حاشية. وهذا ينطبق حتى على سور مريم والعنكبوت والروم ونون، لأنها وإن لم تفتتح بذكر الكتاب قد اشتملت على معان تتعلق بإثبات الوحي والنبوة. وانظر تفصيل ذلك في تفسير المنار، الجزء الثامن، صفحة 296 إلى صفحة 298. وقد نبه إلى ذلك الإمام الزركشي في البرهان الجزء الأول، صفحة 170، فقال: واعلم أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن، كقوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب، سورة البقرة، الآيتان الأولى والثانية. وقد جاء بخلاف ذلك في العنكبوت والروم فيسأل عن ذلك. انتهت الحاشية. ومن المعلوم أن هذه السور كلها مكية إلا البقرة وآل عمران، فأما المكية فلدعوة المشركين إلى إثبات النبوة والوحي، وأما الزهراوان المدنيتان فلمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. حاشية. ويزداد هذا الرأي وضوحا إذا سلمنا بأن الزهراوين كانتا من أوائل السور نزولا في المدينة كما هو المشهور، وبنزولهما مفتتحتين بهذه الحروف المقطعة تمت الحكمة الإلهية من تنبيه اليهود إلى الدعوة الجديدة وإثارة اهتمامهم بها، فلم يعد في استمرار الافتتاح بتلك الحروف بعد الزهراوين حكمة ظاهرة باهرة، ولذلك نزل الوحي بعدهما خاليا من تلك الفواتح. فلا ضرورة للتسليم بصحة الاعتراض الذي وجهه ابن كثير في تفسيره الجزء الأول من صفحة 37 إلى 38. إلى هذا القول بسبب مدنية البقرة وآل عمران وكونهما ليستا خطابا للمشركين، لأن الحكمة من تخصيص الزهروين بهذه الفواتح تكون على ما بيناه بالغة دامغة. انتهت الحاشية. وكانت تلك الفواتح كفيلة بتنبيه هؤلاء وأولئك إلى ما كان يلقى عليهم حتى لا يفوتهم شيء. وما تنفك هذه الفواتح من عوامل الاستغراب، ولا يخلق الاستغراب إلا الاهتمام، ولا يثير الاهتمام إلا التنبيه، ولن ينبه الناس ويقرع أسماعهم صوت أجل وقعا من هذه الحروف المقطعة الأزلية التي همستها السماء في أذن الأرض. حاشية. الفصل الخامس: علم القراءات ولمحة عن القراء. نبهنا في بحث سابق على أن الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن لا يمكن أن يراد بها القراءات السبع المشهورة، وعللنا ذلك في موضعه، ودعانا إلى هذا التنبيه ما نعلمه من توهم الكثيرين من القدامى والمحدثين أن هذه القراءات هي هاتيك الأحرف. قال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالقرآن العزيز: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. حاشية. الإتقان. الجزء الأول، صفحة 138. التنبيه الثالث من النوع الثاني والعشرين. وانظر الزرقاني على موطأ مالك، الجزء الأول، صفحة 134. انتهت الحاشية. ويقع أكبر قسط من اللوم في هذا الإيهام على عاتق الإمام الكبير أبي بكر أحمد بن موسى ابن العباس المشهور بابن مجاهد. حاشية. كان شيخ القراء في بغداد في زمانه، توفي سنة 324. انظر طبقات القراء، الجزء الأول، صفحة 39. تاريخ بغداد، الجزء الخامس، صفحة 144. انتهت الحاشية. الذي قام على رأس 300 للهجرة في بغداد بجمع سبع قراءات. حاشية. البرهان، الجزء الأول، صفحة 327. انتهت الحاشية. لسبعة من أئمة الحرمين والعراقين والشام اشتهروا بالثقة والأمانة والضبط وملازمة القراءة، وجاء جمعه لها محض مصادفة واتفاق، إذ كان في أئمة القراء من هم أجل منهم قدرا، وكان عددهم لا يستهان به. حاشية. انظر في البرهان، الجزء الأول، صفحة 329. كيف يفسر مكي سبب اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم؟ انتهت الحاشية. فإذا أبو العباس ابن عمار يلوم ابن مجاهد ويقسو عليه في تعبيره فيقول: لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له، وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر، وليته إذ اقتصر نقص على السبعة أو زاد ليزيل الشبهة. حاشية. الإتقان، الجزء الأول، صفحة 138. وأبو العباس بن عمار هو الإمام المقرئ المفسر أحمد بن عمار المهدوي، وتوفي فيما قاله الحافظ الذهبي بعد 340. انظر النشر، الجزء الأول، صفحة 68. انتهت الحاشية. وعبارة القراءات السبع لم تكن قد عرفت في الأمصار الإسلامية حين بدأ العلماء يؤلفون في القراءات، والسابقون منهم كأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي جعفر الطبري وأبي حاتم السجستاني ذكروا في مصنفاتهم أضعاف تلك القراءات، وإنما بدأت هذه العبارة تشتهر على رأس 200 بإقبال الناس في الأمصار الإسلامية على قراءة بعض الأئمة دون بعض، فاشتهرت في مكة قراءة عبد الله بن كثير الداري، حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الأول صفحة 433 انتهت الحاشية، المتوفى سنة 120، وقد لقي من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري. وفي المدينة قراءة نافع، حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الثاني صفحة 330 إلى 334 انتهت الحاشية، ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المتوفى سنة 169 للهجرة، الذي تلقى القراءة عن 70 من التابعين، أخذوا عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة. وفي الشام قراءة عبد الله اليحصبي المشهور بابن عامر، حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الأول صفحة 423 إلى 425 انتهت الحاشية، المتوفى سنة 118 للهجرة، أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان، ولقي من الصحابة النعمان بن بشير ووائلة بن الأسقع، ويقول بعضهم إنه لقي عثمان نفسه وأخذ عنه. وفي البصرة قراءة كل من أبي عمرو ويعقوب، فأما أبو عمرو حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الأول من صفحة 288 إلى 292 انتهت الحاشية، فهو زبان بن العلاء بن عمار المتوفى سنة 154 الهجرية، وقد روى عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب. وأما يعقوب حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الثاني صفحة 386 إلى 389 انتهت الحاشية، فهو ابن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة 205 للهجرة، وقد قرأ على سلام بن سليمان الطويل عن عاصم وأبي عمرو. وفي الكوفة قراءة كل من حمزة وعاصم، فأما حمزة حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الأول صفحة 261 إلى 263 انتهت الحاشية، فهو ابن حبيب الزيات مولى عكرمة بن ربيع التيمي المتوفى سنة 188 الهجرية، وقد قرأ على سليمان بن مهران الأعمش علي يحيى بن وثاب على زر بن حبيش وقد قرأ على سليمان بن مهران الأعمش على يحيى بن وثاب على زر بن حبيش على عثمان وعلي وابن مسعود. وأما عاصم حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الأول صفحة 346 إلى 349 انتهت الحاشية، فهو ابن أبي النجود الأسدي المتوفى سنة 127 الهجرية، وقد قرأ على زر بن حبيش على عبد الله بن مسعود. ويلاحظ قلة القراء العرب وكثرة الموالي، ولا سيما الذين كانوا من أصل فارسي، فليس في هؤلاء السبعة من العرب إلا ابن عامر وأبو عمرو. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 329 وقارن ببلاشير انتهت الحاشية. وحين جمع ابن مجاهد قراءات هؤلاء الأئمة السبعة حذف اسم يعقوب وأثبت مكانه الكسائي. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 329 وانظر ترجمة الكسائي في طبقات القراء الجزء الأول صفحة 535 إلى 540. وفيما يتعلق بأسانيد هؤلاء القراء السبعة انظر التيسير في القراءات السبع للداني صفحة 8 وما بعدها، انتهت الحاشية. علي بن حمزة المتوفى سنة 189 للهجرة، ونحن نعلم أن الكسائي كان كوفيا ويعقوب كان بصريا، فكأن ابن مجاهد اكتفى بذكر مقرئ واحد للبصرة هو أبو عمرو، بينما أثبت من أسماء المقرئين الكوفيين حمزة وعاصما والكسائي. وقد حظيت قراءات هؤلاء السبعة من لدن ابن مجاهد بشهرة واسعة، وتوهم الكثيرون كما قلنا أنها هي المراد من الأحرف السبعة التي ذكرت في الحديث النبوي. والحق أن ثمة ضابطا إذا توفر في قراءة ما وجب قبولها ويتوفر هذا الضابط والحق أن ثمة ضابطا إذا توفر في قراءة ما وجب قبولها ويتوفر هذا الضابط وبتوفر هذا الضابط وجد ما يسمى بالقراءات العشرة والقراءات الأربع عشرة. فأما العشر فإنها تلك السبع المشهورة، مضافا إليها قراءة يعقوب الذي سبقت الإشارة إليه، وقراءة خلف ابن هشام حاشية، انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الأول صفحة 272، انتهت الحاشية. المتوفى سنة 229 الذي قرأ على سليم بن عيسى بن حمزة بن حبيب الزيات، وقراءة يزيد بن القعقاع حاشية، انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الثاني صفحة 382، انتهت الحاشية. المشهور بأبي جعفر المتوفى سنة 130 للهجرة، الذي أخذ عن عبد الله ابن عباس وأبي هريرة عن أبي بن كعب. وأما الأربع عشرة فبزيادة أربع قراءات على هاتيك العشر، وهي قراءة الحسن البصري المشهور حاشية، هو الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري مولى الأنصار أحد كبار التابعين وعلمائهم المشهورين بالزهد، انتهت الحاشية. المتوفى سنة 110 للهجرة، ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيص حاشية، وقد أخذ ابن محيص عن مجاهد ودرباس وكان شيخ أبي عمرو، انتهت الحاشية. المتوفى سنة 123 الهجرية، ويحيى ابن المبارك اليزيدي حاشية نحوي من بغداد، أخذ عن أبي عمرو وحمزة وكان شيخا للدوري والسوسي، انتهت الحاشية. المتوفى سنة 202 للهجرة، وأبي الفرج محمد بن أحمد الشنبوذي حاشية، هو محمد ابن أحمد ابن إبراهيم ابن يوسف ابن العباس ابن ميمون البغدادي المعروف بالشنبوذي نسبة إلى أستاذه ابن شنبوذ، لأنه حمل عنه وضبط حتى نسب إليه، كما في النشر الجزء الأول صفحة 122، انتهت الحاشية. المتوفى سنة 388 للهجرة. ولأسانيد المحدثين أثر واضح في تسلسل القراءات، فكما استنبط العلماء أحكام الشرع وأصول التفسير من الروايات التي صح سندها، لم تقبل قراءة أحد من القراء إلا إذا ثبت أخذه عمن فوقه بطريق المشافهة والسماع، حتى يتصل الإسناد بالصحابي الذي أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تتكرر في أوائل تلك الأسانيد أسماء الصحابة الذين لهم روايات في الحلال والحرام أو أسباب النزول أو بيان الآيات حاشية. وفي التيسير لأبي عمرو الداني صفحة 8 وما بعدها وصف دقيق لأسانيد القراء السبعة، يظهر إلى أي حد كان العلماء يتشددون في صحة الروايات وثبوت التلقي بالمشافهة والسماع. انتهت الحاشية. وهذا التسلسل في أسانيد القراء سوغ للعلماء أن يصفوا القراءات بأنها توقيفية. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 321. انتهت الحاشية. فمنعوا القراءة بالقياس المطلق. حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 132. انتهت الحاشية. واستنكروا موقف جماعة منهم الزمخشري، ظنوا أن القراءات اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 321. انتهت الحاشية. فما وافق العربية والرسم ولم ينقل بإسناد صحيح كإسناد المحدثين الثقات فهو مردود. وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم كإسكان بارئكم ويأمركم وخفض والأرحام ونصب ليجزي قوما، والفصل بين المضافين في قتل أولادهم شركائهم وغير ذلك. حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 130. وانظر في إتحاف فضلاء البشر صفحة 185 كيف يوجه الدمياطي قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام سورة النساء، فقد جرت الميم عطفا على الضمير المجرور في به على مذهب الكوفيين. وانظر في الإتحاف أيضا صفحة 217 توجيه قراءة ابن عامر، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، فقد رفع قتل على أنه نائب فاعل لزينة، ونسب أولادهم على أنه مفعول به للمصدر، وجر شركائهم على إضافة المصدر إليه فاعلا. انتهت الحاشية. فلا غرابة إذا وقف القراء موقفا شديدا من أبي بكر ابن مقسم. حاشية هو محمد ابن الحسن ابن يعقوب المشهور بابن مقسم، أحد نحاة بغداد وقرائها، توفي سنة 354. انظر طبقات القراء، الجزء الثاني، صفحة 123. انتهت الحاشية. الذي كان يختار من القراءات ما بدا له أصح في العربية، ولو خالف النقل أو رسم المصاحف فعقدوا له مجلسا وأجمعوا على منعه. حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 132. وانظر طبقات القراء، الجزء الثاني، صفحة 54. انتهت الحاشية. وعقدوا مجلسا آخر لابن شنبوذ. حاشية هو محمد ابن أحمد ابن أيوب ابن شنبوذ، أحد قراء بغداد ونحاتها، توفي سنة 328. انظر ترجمته في طبقات القراء، الجزء الثاني، صفحة 52. انتهت الحاشية. لاستتابته مما كان آخذا فيه من كتابة القرآن على ما يعلمه من قراءتي أبي وابن مسعود. حاشية قارن بما يقوله المستشرق ماسنيون. ولهذا السبب نفسه لم تقبل قراءة الأعمش، فإنه كان يتبع قراءتي أبي وابن مسعود. وانظر في كتاب المصاحف صفحة 91 بعض أوجه قراءته. انتهت الحاشية. وقد انعقد المجلسان بأمر شيخ القراء ابن مجاهد، الذي عرفنا أنه أول من جمع القراءات السبع، وكان ابن مجاهد قد أخذ القراءة عن ابن شاذان الرازي، الذي عنه أخذ أيضا كل من ابن مقسم وابن شنبوذ. ولكن اشتراك الثلاثة في التلقي عن شيخ واحد لم يمنع ابن مجاهد من التشدد مع زميليه. حاشية وقد أشار المستشرق بلا شير إلى ذلك من غير أن يجد له تعليلا منطقيا. انظر بلا شير وبقية المرجع باللغة الفرنسية والتعليل الطبيعي لهذا كله ما ذكرناه من ضرورة الاعتماد على النقل الصحيح في أمثال هذه الموضوعات. انتهت الحاشية لإجماع القراء في عهده على الأخذ بالأثبت في الأثر والأصح في النقل وليس الأفشى في اللغة والأقيس في العربية. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 130. انتهت الحاشية. ومع ذلك عني بعض اللغويين والنحاة بتتبع القراءات الشاذة، فألف ابن خالويه توفي سنة 370 الهجرية كتابا في هذه القراءات سماه المختصر في شواذ القراءات. حاشية. وقد نشر المستشرق برجشت ريسر هذا الكتاب في القاهرة سنة 1934 وهو المجلد السابع من مجموعة المكتبة الإسلامية. وابن خالويه هو الحسين ابن أحمد أبو عبد الله الهمذاني إمام في العربية له كتب كثيرة أشهرها الاشتقاق وكتاب ليس وكتابه عن شواذ القراءات. توفي في حلب سنة 370 بغية لعاه صفحة 232. انتهت الحاشية. وصنف ابن جني حاشية هو أبو الفتح عثمان بن جني من أئمة اللغة والنحو له كتاب الخصائص وسر الصناعة والتصريف. توفي سنة 392. انظر نزهة الألباء صفحة 406. أما كتابه توجيه القراءات الشاذة فمنه نسخ مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة. انتهت الحاشية. وصنف ابن جني كتابه المحتسب في توجيه القراءات الشاذة. ووضع أبو البقاء العكبري حاشية هو عبد الله ابن الحسين المشهور بأبي البقاء العكبري توفي سنة 616. انظر ترجمته في بغية الوعاه صفحة 281 وكتابه إملاء ما من به الرحمن طبع في المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 1321. انتهت الحاشية. ووضع أبو البقاء العكبري كتابا أوسع وأشمل سماه إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. ولم يتردد بعض العلماء في إطلاق القول بأن توجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 341. انتهت الحاشية. ووجدوا في توجيه الشاذ عونا على معرفة صحة التأويل، فقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما بدلا من أيديهما ساعدت على فهم ما يقطع في حد السرقة. وقراءة سعد ابن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم فلكل حاشية سورة النساء الآية 12 وقراءة حفص ليس فيها من أم. انتهت الحاشية. صرحت بنوع الأخوة في هذه القضية التشريعية المتعلقة بالميراث. وقراءة عمر بن عبد العزيز التي تحكي أيضا عن الإمام أبي حنيفة أو التي تحكى أيضا عن الإمام أبي حنيفة إنما يخشى الله من عباده العلماء. حاشية سورة فاطر الآية 28. انظر تفسير القرطبي الجزء 14 صفحة 344. انتهت الحاشية. برفع اسم الجلالة ونصب العلماء بينت أن الغرض من تخصيص العلماء بالخشية إظهار مكانتهم ودرجتهم عند الله، وتأويله كما يقول الزركشي أن الخشية هنا بمعنى الإجلال والتعظيم للخوف. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 341 انتهت الحاشية. ويضيف الزركشي: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروي مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك، فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة؟ فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف صحة التأويل. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 377 انتهت الحاشية. ومن هنا شاع على ألسنة العلماء اختلاف القراءات يظهر اختلاف الأحكام. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 141 انتهت الحاشية، على أن توجيه بعض القراءات الشاذة لم يخل من التكلف، وقد يستهجن بادئ الأمر ثم لا يدفع الاستهجان إلا التأويل، كقراءة هو الله الخالق البارئ المصور بفتح الواو والراء على أنه اسم مفعول، وتأويله أنه مفعول لاسم الفاعل الذي هو البارئ، فإنه يعمل عمل الفعل كأنه قال الذي برأ المصور. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 341 ولا يخفى ما في هذا التأويل من بعد وتكلف. انتهت الحاشية. وتوجيه القراءات الشاذة لاستنباط غرائب التأويلات من بعض وجوهها كان لونا من الطرف العلمي الذي شغف به علماء الإسلام خلال دراساتهم الواسعة المتشعبة لكل ما يتعلق بالقرآن، فكما شغلوا أنفسهم بمعرفة عدد آيات القرآن. حاشية: انظر ما ينقله الزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 251 عن علي وعطاء وحميد وراشد في تعداد آي القرآن. انتهت الحاشية. وأطول كلمة وأقصرها. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 252. وفي الصفحة نفسها يذكر الزركشي أيضا أطول كلمة في القرآن وأقصرها. انتهت الحاشية. وأكثر ما اجتمع في كتاب الله من الحروف المتحركة. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 254. ويبلغ الغلو بالزركشي أشده حين يستشهد على هذا بقوله تعالى في سورة يوسف: حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، على قراءة من حرك الياء في قوله لي وأبي. ومثل هذا الغلو هو الذي سوغ لنا أن نرى في جميع هذه المباحث ضربا من الطرف العلمي. انتهت الحاشية. وما شابه هذه المباحث التي ليس من ورائها فائدة إلا في حالات يسيرة نادرة، آنسوا من أنفسهم ميلا لدراسة القراءات الشاذة توسيع آفاق البحث فقط، وإلا فإنهم يعلمون علم اليقين أن كل قراءة لم تتوافر قرآنيتها لا يجوز لهم ولا لغيرهم تلاوتها في الصلاة ولا سواها، ولا يجب اعتقادها على أحد. قال النووي في شرح المهذب: حاشية: المهذب هو كتاب في فروع الفقه الشافعي للفقيه إبراهيم بن محمد الشيرازي المتوفى سنة 476 كشف الظنون. انتهت الحاشية. لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والقراءة الشاذة ليست متواترة، ومن قال غيره فغالط أو جاهل، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرها. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ، ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشواذ، ولا يصلى خلف من يقرأ بها. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 333. ولذلك قال الإمام مالك في من قرأ في صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصلى وراءه. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 222. والمستشرقون يأبون إلا أن يضخموا فتوى الإمام مالك ويقارنوا بينها وبين فتاوى الحنفية المتساهلين في هذا الموضوع. انظر، وأشار إلى مرجع باللغة الأجنبية، باللغة الفرنسية تحديدا، والقضية لا تزيد على تشدد العلماء وفي طليعتهم الإمام مالك في إثبات القرآنية التي لا تكون إلا بطريق التواتر. انتهت الحاشية. وموقف العلماء من قراءة ابن مسعود على تقواه وورعه وعلمه الغزير ربما دعا إليه ما شاع عنه من إنكاره المعوذتين والفاتحة من القرآن، وإن كان كثيرون يفسرون تصرفه تفسيرا منطقيا. قال ابن قتيبة في مشكل القرآن: ظن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين فأقام على ظنه، ولا نقول إنه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار. قال: وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست من القرآن معاذ الله، ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان، ورأى أن ذلك مأمون في سورة الحمد لقصرها ووجوب تعلمها على كل أحد. حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 137 إلى 138. انتهت الحاشية. وقراءة أبي بن كعب تماثل قراءة ابن مسعود في الشذوذ لما ينسب إليه من إثباته دعاء الاستفتاح والقنوت في آخر مصحفه كالسورتين. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 251. انتهت الحاشية. مع أنه لم تقم حجة بأنه قرآن منزل، بل هو ضرب من الدعاء، وأنه لو كان قرآنا لنقل نقل القرآن وحصل العلم بصحته. حاشية البرهان، الجزء الثاني، صفحة 128. ويرى الباقلاني بصورة عامة أنه لا يجوز أن يضاف إلى عبد الله أو إلى أبي بن كعب أو زيد أو عثمان أو علي أو واحد من ولده أو عترته جحد آية أو حرف من كتاب الله، وتغييره أو قراءته على خلاف الوجه المرسوم في مصحف الجماعة بأخبار الآحاد أن ذلك لا يحل ولا يسمع، بل لا تصلح إضافته إلى أدنى المؤمنين في عصرنا، فضلا عن إضافته إلى رجل من الصحابة. انظر البرهان، الجزء الثاني، صفحة 127. انتهت الحاشية. ولتمييز القراءات المقبولة من الشاذة، وضع العلماء ضابطا للقراءات المقبولة ذا ثلاثة شروط: أحدها موافقة القراءة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، والثاني موافقتها العربية ولو بوجه، والثالث صحة إسنادها ولو كان عمن فوق 17 من القراء المشهورين. حاشية انظر الإتقان، الجزء الأول، صفحة 129. انتهت الحاشية. وقد آثر ابن الجزري في كتابه منجد المقرئين أن يبدل شرط صحة الإسناد في هذا الضابط بتواتره، لأن القرآنية لا تثبت إلا بالإسناد المتواتر، فالقراءات الأربع الزائدة على العشر صحيحة الإسناد، ولكنها آحادية فليست متواترة وليست قرآنا يتعبد به ويتلى في الصلاة، وإنما القراءات المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول هي العشر التي أخذها الخلف عن السلف حتى وصلت إلينا، ولا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء هذه العشر. وينقل السيوطي حاشية عن الإتقان الجزء الأول صفحة 132 إلى 133 بشيء من التصرف طلبا للاختصار، انتهت الحاشية. عن ابن الجزري أن أنواع القراءات من حيث السنة ستة: الأول المتواتر، وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، مثاله ما اتفقت الطرق على نقله عن السبعة. حاشية: والجمهور على أن القراءات السبع متواترة، انظر البرهان الجزء الأول صفحة 318، انتهت الحاشية. وهذا هو الغالب في القراءات. الثاني المشهور هو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا، ووافق العربية ووافق أحد المصاحف العثمانية، سواء كان عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين، واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، إلا أنه لم يبلغ درجة التواتر. مثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض. ومن أشهر ما صنف في هذين النوعين التيسير للداني، حاشية: كتاب التيسير في القراءات السبع، نشره وحققه المستشرق بيرتزل في الآستانة سنة 1930 في المجلد الثاني من المكتبة الإسلامية، ويشتمل على مذاهب القراء السبعة بالأنصار. وذكر فيه أبو عمرو الداني عن كل واحد من القراء روايتين، وانظر وهناك مرجع باللغة الفرنسية، انتهت الحاشية. والشاطبية حاشية: الشاطبية هي المنظومة المنسوبة إلى الإمام أبي محمد القاسم الشاطبي المتوفى سنة 590، نظم فيها كتاب التيسير في 1173 بيتا، وسماها حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني، انظر كشف الظنون الجزء الأول صفحة 646، وانظر وأورد مرجعا باللغة الفرنسية، انتهت الحاشية. وطيبة النشر في القراءات العشر، حاشية للإمام الشهير ابن الجزري. والطيبة منظومة طبعت في مجموعة من القراءات مشتملة على سبعة متون في مطبعة شرف سنة 1308، وهي غير كتابه النشر الذي طبعه في دمشق محمد أحمد دهمان سنة 1345، انتهت الحاشية. وهذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادهما، ولا يجوز إنكار شيء منهما. النوع الثالث ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية، أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده. من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان. حاشية: سورة الرحمن الآية 76 وقراءة حفص: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، انتهت الحاشية.
ومنه قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حاشية سورة التوبة الآية 28 بعد 100، وقراءة حفص من أنفسكم بضم الفاء انتهت الحاشية. ومنه قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء. النوع الرابع الشاذ وهو ما لم يصح سنده فقراءة ابن السميفع فاليوم ننجيك ببدنك بالحاء المهملة لتكون لمن خلفك آية بفتح اللام من كلمة خلفك، حاشية سورة يونس الآية 92، وقراءة حفص فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية انتهت الحاشية. الخامس الموضوع وهو ما ينسب إلى قائله من غير أصل، مثال ذلك القراءات التي جمعها محمد بن جعفر الخزاعي، حاشية هو الإمام أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي مؤلف المنتهى، جمع فيه ما لم يجمعه من قبله وتوفي سنة 408، انظر النشر الجزء الأول صفحة 34. ويلاحظ أن ابن الجزري يصفه بالإمام، انتهت الحاشية. ونسبها إلى أبي حنيفة كقراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع اسم الجلالة ونصب العلماء. النوع السادس ما يشبه المدرج من أنواع الحديث وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم بزيادة لفظ من أم، وقراءة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج بزيادة عبارة في مواسم الحج. وجدير بالذكر أن قارئ القرآن لا يسمى مقرئا حتى ولو حفظ العشرة كلها والأربع عشرة إلا إذا أحكمها بالسماع والمشافهة. فنحن بهذه العجالة تصورنا حقيقة القراءات وأخذنا فكرة عامة عن القراء ابتغاء الوصول إلى غايتنا الأساسية من فهم النصوص القرآنية التي تقوم دراستنا لها على ما ثبت منها تواتر قرآنيته. فما دام القرآن قد أنزل على سبعة أحرف فنحن ندرسها جميعا في كل قراءة تواترت محتوية على حرف منها، وعما دنا في هذا الأصح في النقل وليس الأقيس في العربية، لأننا نجعل القرآن حكما على قواعد اللغة والنحو ولا نجعل تلك القواعد حكما على القرآن، فما استمد النحاة قواعدهم إلا من القرآن بالدرجة الأولى ثم من الحديث وكلام العرب بالدرجة الثانية. الفصل السادس علم الناسخ والمنسوخ. في فصل تنجيم القرآن وأسراره رأينا أن الوحي لم يفاجئ المؤمنين بالتشريع، بل نزل نجوما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج مع الأحداث والوقائع، وأن هذا التدرج تناول العادات الشعورية والتقاليد الاجتماعية التي آثر الإسلام أن يقف منها موقف المتمهل المتريث مؤمنا بأن البطء مع التنظيم خير من العجلة مع الفوضى. ولدى تقصينا المراحل المتعاقبة في مكي القرآن ومدنيه كانت حاجتنا ماسة إلى علم قرآني يلقي الضوء ساطعا على هذه الخطوات ويعين على تتبعها ورسمها بدقة بالغة، وهو علم الناسخ والمنسوخ الذي يمكننا أن نعده ضربا من ضروب التدرج في نزول الوحي. فمعرفتنا بما صح من وجوهه تيسر علينا تعيين السابق والمسبوق من النوازل القرآنية وتظهرنا على جانب من حكمة الله في تربية الخلق، وتقفنا على مصدر القرآن الحقيقي وهو الله رب العالمين، لأنه يمحو ما يشاء ويثبت ويرفع حكما ويبدل آخر من غير أن يكون لأحد من خلقه عمل في ذلك ولا شأن، حتى ولا خاتم النبيين نفسه. ولقد طال جدل العلماء في تعريف النسخ اصطلاحا لما توحي به هذه اللفظة من اشتراك لغوي في معانيها، فالنسخ يأتي بمعنى الإزالة، ومنه قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، حاشية سورة الحج الآية 52. ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل ونسخ الشيب الشباب. انظر أساس البلاغة صفحة 454، وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 29، انتهت الحاشية. ويأتي بمعنى التبديل كقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية، حاشية سورة النحل الآية 100، وقارن بالإتقان الجزء الثاني صفحة 32، انتهت الحاشية. وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث، حاشية، لأن تناسخ المواريث هو تحويل الميراث من واحد إلى واحد، وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 29. وعلى هذا يقال إن أصل النسخ تحويل ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى، انتهت الحاشية. ويأتي أخيرا بمعنى النقل من موضع إلى موضع، ومنه: نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه، حاشية، قارن الإتقان الجزء الثاني صفحة 34 بالبرهان الجزء الثاني صفحة 29، انتهت الحاشية. وقد أنكر بعض العلماء هذا الوجه الأخير محتجا بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ، وإنما يأتي بلفظ آخر، حاشية، انظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 34، انتهت الحاشية. لكن السعدي، حاشية، هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن بركات السعدي، له كتاب الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ، ألفه للأفضل ابن أمير الجيوش، ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 1085 تفسير، وتاريخ نسخها 653 هجرية، انتهت الحاشية. احتج لمن أخذ به بقوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، حاشية، انظر البرهان الجزء الثاني صفحة 29، وقارن بأساس البلاغة صفحة 454، انتهت الحاشية، مع قوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، حاشية سورة الجاثية صفحة 29، انتهت الحاشية. وما أم الكتاب في نظر السعدي إلا اللوح المحفوظ أو الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون، حاشية سورة الزخرف الآية 4، انتهت الحاشية. فقد أتى ناسخ القرآن فيه بلفظ المنسوخ فيما نزل من الوحي نجوما من أم الكتاب، حاشية، قارن بالإتقان الجزء الثاني صفحة 34، انتهت الحاشية. ومنشأ الجدل في تعريف النسخ يرتد إلى ما بين تحديد الكلمة لغة وتحدي بها اصطلاحا من ارتباط لا بد ان يلحظ، لئلا يكون استخدام القرآن مثل هذه اللفظة في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. حاشية سورة البقرة الآية 600 انتهت الحاشية. جاريا على غير أسلوب العرب في التعبير عن قضية لها في الإسلام خطر كبير. وما نحسب القرآن مستخدما هذا اللفظ في كل موضع ذكره فيه إلا على معناه الأصلي الحقيقي الذي ما كان يطوف في خلد أحد سواه لولا الرغبة في الجدل والاحتفال بالخلاف اللفظي والطرف العقلي في جميع العصور. لذلك كان تعريف النسخ بقولهم رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي أدق تحديد اصطلاحي لهذه اللفظة يتناسق في آن واحد مع لسان العرب الذي يرى النسخ إزالة ورفع. ونصوص الشرع التي لا مدافعة في رفع بعض أحكامها بأدلة قوية صريحة في وقائع معروفة محفوظة بأسرار وحكم لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. واختلاف العلماء في تعريف النسخ ينبئ كذلك عن ضروب أخرى من الاختلاف في هذا الموضوع الخطير، فقد حصر بعضهم النسخ في القرآن نفسه فلا دور في نسخ الكتاب بالكتاب لتضافر الأدلة العقلية والنقلية على جوازه، ومال الأكثرون إلى جواز نسخ السنة بالقرآن كنسخ الصيام يوم عاشوراء الثابت بالسنة بما كتبه الله في القرآن من صوم رمضان. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 32 انتهت الحاشية. ولكن الذين تكلموا على هذه المسألة لم يفهموا مراد الشافعي، فإنه رمى إلى تعظيم الكتاب والسنة وتعاضدهما وتوافقهما، فما يختلفان في شيء إلا مع أحدهما مثله ناسخا له. حاشية قارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 32. وما ذكرناه هنا خلاصة لرد الزركشي على ابن عطية الذي لم يفهم مراد الشافعي، واحتج عليه بنسخ آية الوصية بحديث لا وصية لوارث، مع أن الجمهور على أن ناسخها آيات المواريث، ويرى بعض المحققين أنها ليست من النسخ في شيء، وأن حكم الوصية ما يزال باقيا لا تعارضه آيات المواريث. انتهت الحاشية. وأما نسخ السنة بالسنة فأكثر العلماء لا يرى فيه بأسا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدر فيما يشرعه لأمته ابتداء أو نسخا إلا عن إلهام من الله. حاشية وقيل بل السنة لا تنسخ السنة، وقيل السنة إذا كانت بأمر الله من طريق الوحي نسخت، وإن كانت باجتهاد فلا تنسخ. حكاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره البرهان الجزء الثاني صفحة 31 انتهت الحاشية. فهو في أمور الشرع لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد مثلوا لذلك بنسخ الوضوء مما مست النار بأكله صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ. على أننا في هذه البحوث القرآنية لن نعرض إلا لنسخ القرآن بالقرآن، خشية أن نستطرد في إثارة بعض القضايا الأصولية التي تلقي على كتابنا طابعا خاصا جديرا بنا هنا أن نتحاشاه، وكنا نود لو سكتنا حتى عن الخلاف اللفظي في نسخ القرآن بالقرآن لئلا نضطر إلى ذكر حجج الفريقين وتصوير وجهتي نظرهما في ردهما كلتيهما إلى إثبات حقيقة النسخ في كتاب الله، ولكننا لا نستطيع إغفال مثل هذا الأمر الذي كان له في التشريع الإسلامي وفي البحث القرآني أصداء عميقة، فلا مفر من الإشارة إلى رؤوس المسائل في هذا النزاع. لقد كان الجمهور قبل أبي مسلم الأصفهاني، حاشية هو محمد ابن بحر المشهور بأبي مسلم الأصفهاني، معتزلي من كبار المفسرين، توفي سنة 322 للهجرة، أهم كتبه جامع التأويل في التفسير، انتهت الحاشية. آخذا بلا تردد بجواز النسخ في كتاب الله، بل كان العلماء لا يتجشمون عناء كبيرا للاستشهاد بكثير من الآيات المنسوخة، وإن كان بعضهم غلا في ذلك غلوا شديدا، ولكن أبا مسلم حين جاء برأيه في النسخ لم يبطله جملة وتفصيلا، فإنه عالم محقق قرأ الآيات المصرحة بالنسخ، وإنما أبطل منه ضروبا ظنها تتعارض مع قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حاشية سورة فصلت، الآية 42، انتهت الحاشية. فآثر أن يسمي النسخ باسم التخصيص تجنبا لإبطال حكم قرآني أنزله الله، ولكن العلماء تصدوا لأبي مسلم وأضرابه يفرقون لهم بين النسخ والتخصيص. فتعريف التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، وليس في هذا القصر رفع حقيقي للحكم عن بعض الأفراد، لأن تناوله بعض الأفراد فقط إنما يكون سبيله المجاز، فلفظ العام موضوع أصلا لكل الأفراد، ولم يقصر على بعضها إلا بقرينة التخصيص. أما النسخ فيظل النص المنسوخ فيه مستعملا فيما وضع له، ويظل متناولا جميع الأزمان، إلا أن حكمه الشامل يستمر إلى وقت معين ثم لا يبطله إلا الناسخ لحكمة يعلمها الله. حاشية قارن بمناهل العرفان، الجزء الثاني صفحة 80، انتهت الحاشية. وتراعى في التخصيص قرينة سابقة أو لاحقة أو مقارنة، أما النسخ فلا يقع إلا بدليل متراخ عن المنسوخ، ويكون التخصيص في الأخبار وغيره. أما النسخ فلا يقع في الأخبار، حاشية، لأن الجمهور على أن النسخ لا يقع إلا في الأمر والنهي، والذين لم يروا بأسا في وقوعه في الأخبار قيدوها بالتي يراد بها الأمر والنهي، البرهان الجزء الثاني صفحة 33. ولذلك لا يلتفت إلى الرأي القائل بوقوع النسخ في الأخبار إطلاقا، وقارن بالناسخ والمنسوخ لابن سلامة صفحة 25 انتهت الحاشية. ومن أدلة التخصيص الحس والعقل إلى جانب الكتاب والسنة، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حاشية سورة المائدة الآية 38، انتهت الحاشية. خصصه قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. أما النسخ فالدليل فيه شرعي مقصور على الكتاب والسنة، فلا يرفع باسم النسخ حكم شرعي بدليل عقلي مثلا. حاشية مناهل العرفان الجزء الثاني صفحة 81، انتهت الحاشية. وثمرة هذه الفروق بين التخصيص والنسخ أن ما بقي من أفراد العام بعد تخصيصه يظل معمولا به، فلا يبطل الاحتجاج بالعام بعد التخصيص. أما ما رفع حكمه من أفراد النص المنسوخ فيبطل كل لون من ألوان الاحتجاج به أو العمل به. حاشية: هذا إذا كان المنسوخ رافعا للحكم بالنسبة إلى جميع أفراد العام، أما إذا كان رافعا للحكم عن بعض أفراد العام دون بعض فيبقى على شيء من الاحتجاج به. وقارن بالمناهل الجزء الثاني صفحة 81، انتهت الحاشية. وإذا كان أبو مسلم الأصفهاني وأضرابه قد خلطوا النسخ بالتخصيص وأساءوا الأدب مع الله في إيثارهم لفظ التخصيص الذي اخترعوه على لفظ النسخ الذي صرح به القرآن، فإن القائلين بالنسخ قد بالغوا فيه وسلكوا كثيرا من العموم المخصص في عداد المنسوخ، وأساءوا الأدب مع الله أيضا بفتحهم الباب على مصراعيه أمام الخالطين بين النسخ والبداء، وبين النسخ والإنساء، وبين نسخ الأحكام ونسخ الأخبار. فمن المبالغة أنهم قطعوا أوصال الآية الواحدة، فزعموا أن أولها منسوخ وآخرها ناسخ، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، حاشية سورة المائدة الآية 105، انتهت الحاشية. فإن آخر الآية يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو بذلك ناسخ في نظر ابن العربي لأولها الذي صرح الله فيه بقوله: عليكم أنفسكم، حاشية سورة الأعراف الآية 99، انتهت الحاشية. بل زعم ابن العربي أيضا أن قوله: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، حاشية سورة الأعراف الآية 99، انتهت الحاشية. أوله وآخره منسوخان ووسطه محكم، حاشية أحكام القرآن أيضا الجزء الأول صفحة 388، وقارن بالناسخ والمنسوخ لابن سلامة صفحة 170. ومن طريف ما ذكره ابن العربي من هذا القبيل أن قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وهي الآية 5، ناسخة 114، ثم صار آخرها ناسخا لأولها، وهو قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. انظر أحكام القرآن صفحة 201. انتهت الحاشية. ومن المبالغات العجيبة إدراجهم في عداد المنسوخ ما أبطله القرآن من عادات الجاهلية وتقاليدها كتحريم نساء الآباء، حاشية، كما في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، من سورة النساء، وقارن بالناسخ والمنسوخ لابن سلامة صفحة 125. انتهت الحاشية. وتشريع الدية حاشية، كقوله تعالى: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، من سورة النساء أيضا. انتهت الحاشية. والقصاص حاشية، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، من سورة البقرة. وقد صرح ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ صفحة 49 بأن هذه الآية نسخت بعض عادات الجاهليين الذين كانوا لا يرضون أن يقتلوا بالعبد منهم إلا الحر، وبالمرأة منهم إلا الرجل، فسوى الله بينهما في أحكام القصاص. انتهت الحاشية. وحصر الطلاق في الثلاث، حاشية، في قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فمن عجيب أمر المفسرين أنهم جعلوا تحديد الطلاق في الثلاث نسخا لعمل الجاهلية التي لم تكن تقف في الطلاق عند عدد. انتهت الحاشية. وما رفعه من شرائع من قبلنا كإباحة بعض المطعومات التي كانت محرمة عليهم، وقد رجح المحققون من العلماء إخراج هذا كله من عداد الناسخ، ووجهوه بأن ذلك لو عد فيه لعد جميع القرآن منه، إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب، وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت حكم آية. حاشية، قارن بالإتقان، الجزء الثاني صفحة 36 و37. انتهت الحاشية. والولوع باكتشاف النسخ في آيات الكتاب أوقع القوم في أخطاء منهجية كان خليقا بهم أن يتجنبوها لئلا يحملها الجاهلون حملا على كتاب الله. لم يكن يخفى على أحد منهم أن القرآنية لا تثبت إلا بالتواتر، وأن أخبار الآحاد ظنية لا قطعية، وجعلوا النسخ في القرآن مع ذلك على ثلاثة أدرب: نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم والتلاوة جميعا. وليكثروا إن شاءوا من شواهد الضرب الأول، فإنهم فيه لا يمسون النص القرآني من قريب ولا بعيد، إذ الآية لم تنسخ تلاوتها، بل رفع حكمها لأسرار تربوية وتشريعية يعلمها الله. أما الجراءة العجيبة ففي الضربين الثاني والثالث اللذين نسخت فيهما بزعمهم تلاوة آيات معينة إما مع نسخ أحكامها وإما دون نسخ أحكامها، والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركبة، فتقسيم المسائل إلى أضرب إنما يصلح إذا كان لكل ضرب شواهد كثيرة أو كافية على الأقل ليتيسر استنباط قاعدة منها، وما لعشاق النسخ إلا شاهد أو اثنان على كل من هذين الضربين. حاشية: أما الضرب الذي نسخت تلاوته دون حكمه فشاهده المشهور ما قيل من أنه كان في سورة النور: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. انظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 261. ومما يدل على اضطراب الرواية أن في صحيح ابن حبان ما يفيد أن هذه الآية التي زعموا نسخ تلاوتها كانت في سورة الأحزاب لا في سورة النور. وأما الضرب الذي نسخت تلاوته وحكمه معا فشاهده المشهور في كتب الناسخ والمنسوخ ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن 5 معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. قارن بالإتقان الجزء الثاني صفحة 35. انتهت الحاشية. وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها. حاشية: هذا ما حكاه القاضي أبو بكر في الانتصار عن منكري نسخ التلاوة. وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 40، والإتقان الجزء الثاني صفحة 42. انتهت الحاشية. وبهذا الرأي السديد أخذ ابن ظفر حاشية، هو أبو عبد الله ابن ظفر محمد ابن محمد الصقلي المتوفى سنة 568، ومن كتابه الينبوع أجزاء متفرقة من نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة برقم 310 تفسير. انتهت الحاشية. في كتابه الينبوع: إذ أنكر عبد هذا مما نسخت تلاوته وقال: لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن. حاشية: قارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 36. ومن هنا تشدد القوم في نسخ القرآن فقالوا: لا ينسخ قرآن إلا بقرآن، ومرادهم لا ينسخ القطعي إلا بالقطعي. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه، ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن. قارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 31. انتهت الحاشية. ولم تكف عشاق النسخ تلك الأضرب التي استنبطوها من أخبار الآحاد الظنية، بل ذهب بهم الغلو كل مذهب، حتى زعموا أن الناسخ أيضا يجوز نسخه، فيصير الناسخ منسوخا. ومثلوا لذلك بقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، حاشية سورة الكافرون الآية 6، انتهت الحاشية. فقد نسخه بزعمهم قوله: فاقتلوا المشركين، حاشية سورة التوبة الآية 5، انتهت الحاشية. ثم نسخ هذا بقوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حاشية سورة التوبة الآية 29. وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 31، انتهت الحاشية. وأطرف ما في هذا الاستشهاد أن آية الجزية تتعلق بأهل الكتاب، فكيف تنسخ آية في المشركين، حاشية. وقريب من هذا ما رووه من أن قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، الآية 900 من سورة البقرة، نسخه قوله: فاقتلوا المشركين، ثم نسخ هذا قوله: حتى يعطوا الجزية. البرهان الجزء الثاني صفحة 31، انتهت الحاشية. وكانت مبالغات بعض العلماء في الناسخ والمنسوخ تخالف البداهة وتعارض منطق الأشياء، فهذا هبة الله ابن سلامة، حاشية هو هبة الله ابن سلامة ابن أبي القاسم البغدادي المتوفى 410، انظر شذرات الذهب، وفيات 410، وكتاب الناسخ والمنسوخ مطبوع في مصر بمطبعة هندية 1315 بهامش أسباب النزول للواحدي، انتهت الحاشية. يتكلم على ما في صورة الإنسان من النسخ، فيرى أنها محكمة إلا آيتين منها وبعض آية، حاشية ابن سلامة الناسخ والمنسوخ صفحة 320، انتهت الحاشية. ويبدأ ببعض الآية المنسوخ، فإذا هو لفظ وأسير من قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، حاشية سورة الإنسان الآية 8، انتهت الحاشية. فالمراد بذلك غير أهل القبلة من أسرى المشركين. وقد نسخ بزعمه إطعام أسرى المشركين، نسخ بآية السيف، حاشية ابن سلامة الناسخ والمنسوخ صفحة 321. ومراده بآية السيف قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، الآية 5 من سورة التوبة، انتهت الحاشية. ثم قرئ على ابن سلامة كتابه في الناسخ والمنسوخ وابنته تسمع، فلما انتهى الى هذا الموضع هالها ان يحمل اباها شغفه بالنسخ على نسيان مبدأ اخلاقي ثابت في الاسلام، بل مجمع على ثبوته في جميع الاديان، فقالت: اخطأت يا ابتي في هذا الكتاب. فقال لها: وكيف يا بنية؟ قالت: اجمع المسلمون على ان الاسير يطعم ولا يقتل جوعا. فقال: صدقتي. حاشية قارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 29 والإتقان الجزء الثاني صفحة 39. انتهت الحاشية وانتهى الشريط 11، البقية على الشريط 12.